الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام على الوجه الخامس من الوجوه التي قد تذكر لإثبات عدم دخول الأصل الطولي في محل الكلام في المعارضة، وأن التعارض يقع بين الأصلين العربيين، وبعد تعارضهما وتفاقضهما تصل النوبة إلى الأصل الطولي. هناك وجوه قلنا تذكر لإثبات هذا المطلب، في مقابل ماذا؟ في مقابل أن الأصل الطولي يدخل في المعارضة، وبالتالي تتفاقم كل الأصول الثلاثة الأطراف. وهو الرأي الذي تبناه السيد القوي قدس الله تعالى ما نقلنا عنه، عندما يكون الأصلان غير متسانحين، الأصلان العربيان غير متسانحين، هو ذكر بأنه الأصل الطولي يدخل في المعارضة ويسقط، ولا مجال لأن نقول بأنه يتعارض الأصلان الطوليان وبعد التعارض والتفاقم تصل النوبة إلى الأصل الطولي. الوجه الأخير الذي انتهى الكلام إليه وهو الوجه الخامس، وأعتقد ذكرنا هذا الوجه الخامس في بداية، ذكرناه في الدرس السابق، وحاصله أن يدعى أن هنا يوجد علمان إجماليان بينهما فرق مشترك، علمان إجماليان بينهما فرق مشترك. فنطبق على ذلك المبنى الذي يقول بأن العلم الإجمالي الثاني أن الطرف المشترك لا يقبل أن يكون منجزا بالعلم الإجمالي الثاني بعد أن كان منجزا بالعلم الإجمالي الأول، أو بعبارة أخرى أن العلم الإجمالي أن العلمين الإجماليين إذا كان بينهما طرف مشترك وكانت منجزية العلم الإجمالي الثاني للطرف المشترك في طول منجزية العلم الإجمالي للطرف المشترك، العلم الإجمالي الثاني ينجز الطرف المشترك في طول تنجيز العلم الإجمالي الأول لهذا الطرف المشترك، في حالة من هذا القبيل هناك من يرى لأن العلم الإجمالي الثاني يسقط عن التنجيز، لا يستطيع أن ينجز الطرف المشترك، لا يكون منجزا. وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول أن العلم الإجمالي حينئذ ينحل هذا العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن أحد أطراف العلم الإجمالي قد تنجز بمنجز في مرتبة سابقة، إذن هذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لمعلومه على كل تقدير، وإنما يكون منجز لمعلومه على أحد التقديرين. أما على تقدير أن يكون معلومه هو الطرف المشترك، فالمفروض أن الطرف المشترك قد تلقى التنجيز من العلم الإجمالي ماذا؟ السابق. إذن هذا العلم الإجمالي الثاني لا يصلح أن ينجز معلومه على كل تقدير، وهذا شرط في ماذا؟ في منجزية العلم الإجمالي، ولذا لا يكون العلم الإجمالي منجزا. إذا لم يكن منجز العلم الإجمالي الثاني فقط عن التنجيز انحل، حينئذ لا مانع من الرجوع إلى الأصل شنو؟ قولي. حينئذ لا مانع من الرجوع إلى الأصل الطولي. لماذا؟ لأن هذا العلم الإجمالي الذي فرقاه الأصل الطولي هنا هو الأصل العربي في الطرف الشنو؟ في الطرف الآخر، هاي أطراف العلم الإجمالي الثاني. يعني يكون هناك تعارض بين الأصل العرضي في الطرف الآخر وبين الأصل الطولي في هذا الطرف. هذا العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية، ينحل ولو حكمان ينحل. فإذا لا يكون معنى من الرجوع إلى الأصل في ماذا؟ في هذا لا يكون معنى من الرجوع إلى الأصل الطولي من أن على هذه الفكرة. فتطبيق هذه الفكرة في محل الكلام واضح، وهو أنه يقال بأن العلم الإجمالي في محل الكلام هو في طول العلم الإجمالي الثاني، هو في طول ماذا؟ في طول الأصل الطولي الذي يتولد هذا الأصل الطولي بعد سقوط الأصل الحاكم عليه. وسقوط الأصل الحاكم عليه هو فرع حاصل بعد فرض ماذا؟ بعد فرض تنجيز العلم الإجمالي الأول. وهذا معناه أن العلم الإجمالي الثاني هو في طول العلم الإجمالي الأول، لأن يعني العلم الإجمالي الثاني إنما يحصل عندما تصل النوبة إلى الأصل الطولي. فنقول أن هذا الأصل الطولي مع الأصل العربي في الطرف الآخر بينهما شنو؟ بينهما نعلم بكذب أحدهما، نعلم بكذب أحدهما. إذا هذا العلم الثاني هو في طول تولد والوصول النوبة إلى الأصل الطولي، وصول النوبة إلى الأصل الطولي وفي طول ماذا؟ في طول سقوط الأصل الحاكم. وإلا لو كان الأصل الحاكم جاريا لما وصلت النوبة إلى الأصل المحكوم للأصل الطولي. وسقوط الأصل الحاكم هو متفرع على منجزية العلم الإجمالي الأول. إذا العلم الإجمالي الأول يحصل ينجز أطرافه فيسقط الأصل الحاكم فيتولد الأصل الطولي، وفي طول تولد الأصل الطولي يحصل هذا العلم الإجمالي الثاني، بأنه إما هذا الأصل الطولي كاذب أو الأصل العربي الجاري في الطرف الشنو في الطرف الآخر. إذا الطولية موجودة، الطولية موجودة. فتجي هاي القاعدة تقول ما دام كانت هناك طولية بين علمين إجماليين، بأن يكون العلم الإجمالي الثاني هو في طول منجزية العلم الإجمالي الأول، عندما يكون بينهما طرف مشترك يستحيل أن يتلقى هذا الطرف المشترك التنجيز مرة أخرى للعلم الإجمالي شنو؟ الثاني. لماذا؟ لأنه بما هو منجز يستحيل أن يكون منجزا مرة شنو؟ أخرى. الطرف المشترك بحسب الفرد تلقى التنجيز من ماذا؟ من الطرف من العلم الإجمالي الأول. ثم كونه قد تلقى التنجيز من العلم الإجمالي الأول حينئذ لا يعقل أن يتلقى التنجيز من العلم الإجمالي الثاني. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الثاني بحسب الفرض هو في طول العلم الإجمالي الأول. يعني نفترض العلم الإجمالي الأول ومنجزية العلم الإجمالي الأول لأطرافه، ثم تصل النوبة للعلم الإجمالي الثاني، ونريد أن نقول بأن هذا العلم الإجمالي الثاني ينجز الطرف المشترك. هذا غير معقول، غير ممكن. لماذا؟ لأن المنجز بما هو منجز يستحيل ماذا؟ أن يتعلق به التنجيز مرة أخرى. وهذا معناه في الحقيقة ماذا؟ أن العلم الإجمالي الثاني لا يستطيع أن ينجز أطرافه. لماذا؟ لأنه يختل شرط من شرط الشراط المنجزية للعلم الإجمالي، وهو ما يعبر عنه بأن العلم الإجمالي لا بد أن يكون منجزا لمعلومه على كل تقدير، يعني سواء كان معلومه في هذا الطرف هو ينجزه في هذا الطرف، هو أيضا هو ينجزه. بينما في المقام هذا الشرط مختل، لأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه على تقدير ان يكون متحقق في الطرف الاخر. لماذا؟ لان الطرف الاخر تلقى التنجيز في مرتبة سابقة، في مرتبة متقدمة. فلا معنى حينئذ من الرجوع الى الاصول. مطمئن بعد سقوط العلم الاجمالي، انحلال العلم الاجمالي الثاني، لا معنى من الرجوع الى الاصل المؤمن في ماذا؟ في هذا الطرف وهو الاصل الطولي الذي نتكلم عنه. هذا هو الوجه الخامس لاثبات ان الاصل الطولي لا يدخل في المعارضه ولا يسقط، بل تنتهي النوبه اليه بعد تعارض الاصلين العربيين غير المتسامحين وتطابقهما، تقول النوبه اليه. هذا الوجه الخامس. هذا الوجه الخامس مرة يكون الجواب عنه جواب مبنائي لإنكار هذا المبنى أساسا، وليس هذا ليس صحيحا، بمعنى أننا لا نلتزم، وقال أنه لا نلتزم بسقوط العلم الإجمالي الثاني عن التنجيل إذا كان أحد أطراف منجز بعلم إجمالي في مرتبة شنو؟ سابقة، لا نلتزم بذلك، بل يبقى العلم الإجمالي الثاني منجزا ولا يسقط عن المنجزية بمجرد أن أحد أطرافه قد تلقى التنجيز من علم إجمالي شنو؟ متقدم. ننكر هذا أساسا، وهذا في الحقيقة إذا أنكرنا لبنينا على إنكار هذا المبنى، حينئذ هذا يمنع من جريان الأصل الطولي. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي الثاني يرفع لتنجيزه، كما أن العلم الإجمالي الأول منجز، العلم الإجمالي الثاني أيضا يرفع للتنجيز. لماذا؟ لأنه لا مانع من أن يكون العلم الإجمالي الثاني منجزا لأطرافه بالرغم من ماذا؟ من وجود طرف مشترك بينه وبين علم إجمالي آخر تلقى التنجيز من العلم الإجمالي السابق. ما طمعنا من هذا؟ إنكار أصل المبنى. هذا هو الجواب إنكار أصل المبنى. سيأتي في باب الانحلال، في باب هذا سيأتي تحقيق هذا المطلب. فبناء على إنكار هذا المبنى حينئذ يكون الجواب واضحا في محل الكلام، وهو أنه العلم الإجمالي الثاني يرفع على تنجيزه ويمنع من الرجوع إلى الأصل الطولي، وهذا واضح. وأخرى يراد الجواب عن هذا الوجه الخامس مع تسليم هذا المبنى الذي يبتني عليه، بمعنى تسليم أنه العلم الإجمالي الثاني يسقط عن التنجيز إذا كان أحد أطرافه قد تلقى التنجيز من علم إجمالي في مرتبة أسبق، يسقط على المنجزية، ينحل الكبرى نؤمن بها، نسلمها الآن فعلا. وحينئذ يقال في مقام الجواب عن الوجه الخامس بأن سقوط العلم الإجمالي الثاني عن التنجيز هو في الحقيقة كما أشرنا هو يعني متفرع ومبني على استغراب الانحلال، انحلال هذا العلم الإجمالي ماذا؟ الثاني. وحينئذ يسقط على ما يسقط عن ماذا؟ يسقط عن التنجيز وصلاحيته للتنجيز، ولا فلا يمنع من إجراء الأصل الطولي في طرفه. الانحلال بناء على هذه الكبرى إنما يكون هو باعتبار أن التنجيز الذي يتلقاه الطرف المشترك من العلم الإجمالي الثاني هو في مرتبة متأخرة رتبة عن التنجيز الذي يتلقاه من العلم الإجمالي الأول. وعلى هذه الفكرة أن هذا الطرف المشترك يتلقى التنجيز من علمين إجماليين لكن بينهما طولية، بينما تقدم وتأخر في الرتبات، التنجيل الذي يتلقاه الطرف المشترك من العلم الإجمال الثاني هو في طول التنجيل الذي يتلقاه نفسه هو الطرف المشترك من العلم الإجمال شنو الأول حينما يفترض ذلك حينئذ يجي هذا الحديث لأن هذا محال ليش لما تقدم مثلا من أن المنجز بما هو منجز يستحيل أن يكون ماذا أن يكون قابل للتنجيز مرة أخرى وفي المقام فرض أن هذا الطرف المشترك تلقى في مرتبة أكبر التنجيز من العلم الإجمالي الأول إذن لا يعقل أن ماذا أن يكون منجزا من العلم الإجمالي شنو الثاني وهذا هو اللي يجب الانحلال واختلال شرط من شرائط منجزية العلم الإجمالي فهو أن يكون العلم الإجمالي منجز لمعلومة على كل تقدير يختل هذا الشرط فحينئذ يسقط عن التنجيز وينحل هذا هو الوجه في ماذا في تقضية الكبرى في محل الكلام وهذا معنى أن السقوط سقوط العلم الإجمالي الثاني أو بعبارة أخرى انحلال العلم الإجمالي الثاني هذا يتوقف على هذا الشيء على أن يكون تنجيز العلم الإجمالي الثاني للطرف المشترك في طول تنجيز العلم الإجمالي الأول للطرف الشنو المشترك هو في طوله هو عبرنا عنه بأنه يتوقف على أن يكون الطرف المشترك يتلقى التنجيز من العلم الإجمالي الثاني في طول تلقيه التنجيز من العلم الإجمالي ماذا الأول هاي الطولية إذا بقت محفوظة يجي هذا المبنى اللي يقول بأنه يستحيل أن العلم الإجمالي الثاني لابد أن ينحل لماذا؟ لأن الطرف المشترك فرض ماذا انه تلقى التنجيز من العلم الاجمالي شنو الاول ان العلم الاجمالي الاول نجز الطرف المشترك فالطرف المشترك تلقى كتب التنجيز من العلم الاجمالي الاول في مرتبه سابقه حينئذ هذا العلم الاجمالي الثاني لا يستطيع ان ينجزه مره اخرى فيختل شرط منجزيه العلم الاجمالي ينحل يسقط هذا العلم الاجمالي فلا مانع من الرجوع للاصل الطولي هاي الفكره هذا هل هو متحقق في محل الكلام او لا هذا الكلام هل صحيح ان تلقي الطرف المشترك التنجيز من العلم الاجمالي الاول هو في طول تلقى الطرف المشترك التنجيز من العلم الاجمالي الاول بعبارة أخرى تنجيز العلم الإجمالي الثاني للطرف المشترك هل هو في طول تنجيز العلم الإجمالي الأول له حتى يكون هذا التنجيز في طول ذلك التنجيز تنجيز العلم الإجمالي الثاني للطرف المشترك في طول تنجيز العلم الإجمالي الأول للطرف المشترك سيكون هناك تنجيزان للطرف المشترك احدهما في طول ماذا في طول الاخر تنجيزه بالعلم الاجمالي الاول هذا في مرتبه اكبر من تنجيز الطرف المشترك بالعلم الاجمالي شنو الثاني هذا المطلب متحقق في محل كلامنا حتى نطبق هاي الكبرى اللي يقول بأن العلم الإجمالي إذا كان أحد أطرافه قد تلقى التنجيز في مرتبة أكبر يسقط عن المنجزية وينحال أو لا أن هاي الكبرى صورها ما متحقق في محل الكلام هنا يمكن أن يقال لأنه هو متحقق في محل الكلام لما تقدمت الإشارة إليه في أثناء استعراض الوجوه السابقة من أن تنجيز العلم الإجمالي الثاني للطرف المشترك هو هو ليس في طول تنجيز العلم الإجمالي الأول للطرف المشترك، اللي قلنا الانحلال مبني على عاية طولية. تنجيز العلم الإجمالي الثاني للطرف المشترك ليس في طول تنجيز العلم الإجمالي الأول للطرف المشترك، بل في الحقيقة تنجيز العلم الإجمالي الثاني للطرف المشترك هو في طول تنجيز العلم الإجمالي الأول للطرف المختص. للطرف المختص وللطرف المشترك، للطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول هو في طول ذاك، يعني بعبارة أخرى هو في طول سقوط الأصل الحاكم كما عبرنا مرارا سابقا. العلم الإجمالي الثاني متى يكون منجز لأطرافه؟ متى يكون منجز للأصل للطرف المشترك؟ متى يكون منجز؟ عندما يسقط الأصل الحاكم، عندما يسقط الأصل الحاكم في هذا الطرف وتصل النوبة إلى الأصل المحكوم، فيصير عندي شنو؟ عندي أصلين، الأصل المحكوم اللي هو العبر عنه بالأصل الطولي، ويعارضه ماذا؟ الأصل العربي في الطرف الآخر. هذان يتعارضان، نعلم بكل أحدهما يدخل عندنا هذا العلم الإجمالي. إذن هذا العلم الإجمالي الثاني، هذا العلم الإجمالي الثاني بكتب أحد الأصلين، إما الأصل الطولي أو الأصل العربي في الطرف الآخر، هذا هو فرع سقوط الأصل الحاكم. يعني بعبارة أخرى فرع تنجيز العلم الإجمالي الأول للطرف المختص الذي يجري فيه الأصل الحاكم. يعني ينجي العلم الإجمالي، ينجي طرفه منه طرفان العربيات، فيمنع من جريان الأصلين العربيين. العلم الإجمالي الثاني ليس متفرع على سقوط الأصل في الطرف الآخر، وإنما هو متفرع على سقوط الأصل الحاكم، متفرع على سقوط الأصل الحاكم في الطرف هذا، في الطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول. العلم الإجمالي الأول في طرف مختص وفي طرف مشترك مع العلم الإجمالي شنو الثاني، هو متفرع على سقوط الأصل الحاكم في الطرف المختص بالعلم الإجمالي الأول. إذا سقط الأصل الحاكم تصل النوبة إلى الأصل الطولي، فيصير عندنا يتولد عندنا علم إجمالي ثاني، هو أنه نعلم بأنه إما هذا الأصل الطولي ثابت أو ماذا؟ أو الأصل العربي في الطرف الآخر، لأنه يستحيل الجمع بينهما. إذا منجزية العلم الإجمالي الثاني للطرف المشترك هي ليست فرع وفي طول منجزية العلم الإجمالي، تنجيز العلم الإجمالي الأول للطرف المشترك، حتى نأتي ونقول نطبق الكبرى أن هذا الطرف المشترك تلقى التنجيز من علمين إجماليين بينهما شنو؟ هناك بين التنجيزين توجد طولية، بمعنى أن تنجيز العلم الإجمالي الثاني له هو في طول تنجيز العلم الإجمالي الأول للطرف المشترك. هذا اللي يقول محال، هذا الكبرى تقول هذا محال، أنت قاعد تفكر ماذا؟ أن هذا الطرف المشترك تلقى التنجيز من العلم الإجمالي الأول، ثم تقول بعد أن تفكر أنه تلقى التنجيز من العلم الإجمالي الأول يقول جاءت العلم الإجمالي الثاني وينجزه. هذا يقول محال، لأنه المنجز بما هو منجز لا يكمل التنجيز مرة أخرى، فيحصل شرط التنجيز العلم الإجمالي ويسقط العلم الإجمالي وينحل. لكن هذا نثبت أن تنجيز العلم الإجمالي الثاني للطرف المشترك هو في طول تنجيز العلم الإجمالي الأول للطرف المشترك، هذا غير متعارف في محل الكلام. في محل الكلام تنجيز العلم الإجمالي الثاني للطرف المشترك ليس هو في طول تنجيز العلم الإجمالي الأول للطرف المشترك، بل هو في طول تنجيز العلم الإجمالي الأول للطرف المختص، للطرف المختص اللي هو بعبارة أخرى عبارة أخرى هو عبارة عن سقوط الأصل الحاكم. العلم الإجمالي الأول عندما ينجز الطرفين، طرف العلم الإجمالي الأول يأخذ الطرف المشترك، الطرف المشترك أنا شرحت المثال أنتنا الطرف المشترك هو كان محتمل الغفلية مو ما يحتمل كونه غفلة، وأما هذا محتمل النجاة، هذا طرفه هو ينجز كلا الطرفين، يعني يمنع من جريان الأصل المؤمن في كلا الطرفين، يعني ينجز سقوط الأصل الحاكم في هذا الطرف اللي هو طالب الشنو قلنا بعد الطهارة يمنع من جريان إطالة أو قاعدة الطهارة في هذا الطرف، هذا الأصل الحاكم. إذا سقط الأصل الحاكم يتفرع على سقوط الأصل الحاكم ماذا؟ ماذا يتفرع؟ تولد الأصل شنو المحصول؟ يحصل الأصل المحصول. شنو هو الأصل المحصول؟ إخراج الإباحة أو الحلية في محتمل النجاسة. إذا تولد الأصل المحكوم هو في طول سقوط الأصل الحاكم، يعني في طول من الجزية العلم الإجمالي الأول للطرف المختص، مو في طول من الجزية العلم الإجمالي الأول للطرف المشترك، وإنما هو في طول سقوط الأصل الحاكم. يسقط الأصل الحاكم يتولد الأصل المحكوم، إذا تولد الأصل المحكوم حينئذ صار عندنا علم إجمالي ثاني، لأنه إما هذا الأصل المحكوم كاذب أو الأصل شنو في الطرف المشترك كاذب، هذا علم إجمالي ثاني تولد. تولد متى؟ بعد حصول الأصل المحكوم، تولد الأصل المحكوم الذي هو في طول ماذا؟ سقوط الأصل الحاكم الذي هو عبارة أخرى عن ماذا؟ عن منجزية العلم الإجمالي الأول بالأصل المختار. فإذا ما نقدر نطبق الكبرى في محل الكلام، الكبرى تحتاج تطبيقها الى هذا الاعتراض، الى ان يكون هناك تنجيزان مترتبان احدهما في طول الاخر يتعلقان بماذا؟ بالطرف المشترك. علماني اجماليان بينهما طرف مشترك، تنجيز العلم الإجمالي الأول في مرتبة أكبر من تنجيز العلم الإجمالي الثاني للطرف المشترك، بحيث يكون الطرف المشترك يتلقى تنجيز من كل منهما مع اعتراض طولية. هذا الكبرى تطبق عليه من هذا المقال، هذا غير معقول، يختل العلم الإجمالي، يحل العلم الإجمالي، هذا في محل الكلام غير متحقق، لأنه يتوقف على افتراض أن يكون منجزية العلم الإجمالي الثاني للطرف المشترك هي في طول منجزية العلم الإجمالي ولا للطرف المشترك، لأن من الأول ليس هكذا. هذا هو الوجه الخامس. تبين مما تقدم هو عدم كلامي الشيء من الوجوه السابقة التي ذكرت في إخراج الأصل الطولي الترخيصي عن المعارضة، وإثبات اختصاص المعارضة بالأصلين العربيين في الطرفين، أن هذه الوجوه ما تم شيء منها في الصحيح، أن المعارضة تفري إلى الأصل الطولي كما قال في القرآن قبل الله تفري إلى الأصل الطولي، ويسقط الجميع كل الأصول الثلاثة تسقط في الأطراف سوية. هنا قد يعترض باعتراض لا بأس التعرض إلى، وحاصله هو هذا، أنه يقال أنه ما هو الفرق بين محل الكلام وبين الأصول اللفظية، ما هو الفرق بين الأصول العملية التي نتكلم عنها وبين الأصول اللفظية، لأنه في الأصول العملية في محل الكلام انتهينا إلى النتيجة، لأنه لا الأصل الطولي يدخل في المعارضة ويسقط مع الأصلين العربيين، لأن الأصلين العربيين يتعارضان ويتساقطان ثم تصل النوبة إلى الأصل الطولي. لا الأمر ليس هكذا، الأصل الطولي يسقط مع الأصلين العربيين. الاعتراض يقول أو النقل يقول بأنه أنتم في الأصول اللغوية لا تلتزمون بذلك، لا تلتزمون بذلك، بل تلتزمون بأن الخاصين مثلا المتعارضين بعد تعارضهما يتساقطان ونرجع إلى ماذا؟ إلى العموم الفوقاني، إلى أصالة العموم العام الفوقاني، مع أنهما من واد واحد، مع أنهما من واد واحد، هما قادنا خاصان متعارضان. هذا يقول أكرم زيد العالم، ذاك الدليل الآخر يقول لا تكرم زيدا العالم، أو تعارضت بينهما موضوع ما واحد زيد والعالم، وقعدنا أكرم كل عالم، هذا العام الفوقاني، أكرم كل عالم عملا وبلا خلاف. لا إشكال عندهم في جواز الرجوع إلى العام مشن الفوقاني بعد تعارض هذين الخاصين وتساقطهما لعدم المرجع لأحدهما على الآخر يتساقطان. أكرم زيد العالم ولا تكرم زيدا العالم، يتعارضان يتساقطان، إن نرجع لمن؟ العام الفوقاني الذي يقول بأنه أكرم كل شنو؟ كل عالمين. فالإشكال أو السؤال يقول أنه ما هو الفرق بين محل الكلام وبين هذا، مع أنهما متشابهان، متشابهان، أنه أقعد لعام فوقاني، عام فوقاني، أكرم كل عالم، وأكو أحد الخاصين موافق إلى، والخاص الآخر شنو؟ مخالف إلى. أكرم زيدا العالم يوافق العام، ما يخالف العام. نعم لا تكرم زيدا العالم هو يخالف ماذا؟ يخالف العام. فواضح أنه هذا الأصل الأصل يعني الأصالة العموم الأصل الفوقاني هذا هو في طول، في طول ماذا؟ هو في طول أحد الخاصين، في طول أحد الخاصين، بمعنى أن النوبة لا تصل إلى أصالة العموم عند وجود ماذا؟ عند وجود لا تكرم زيدا شنو؟ العالم، تصل النوبة إلى أصالة العموم، إنما تصل النوبة إلى أصالة العموم بعد ماذا؟ بعد سقوط هذا الخاص المخصص المن؟ المخصص العام. ولا واضح لأنه العام لا يمكن التمسك بعمومه إلا إذا لم يكن هناك شنو مخصص شنو لا، إذا كان له مخصص فواضح أن لا يجوز التمسك بعمومه. فإذا النوبة لا تصل إلى أصالة العموم في العام إلا بعد فرض ماذا؟ بعد فرض عدم المخصص له. عدم المخصص لا، كيف نثبت هذا؟ نثبت التعارف، يعني يسقط المخصص له لا تكرم زيدا، لو لم يسقط بالمعارضة لكان مخصصا شنو للعام ومانعا من انعقاد إصالة العموم فيه والظهور في العموم فيه، لو كان شنو لو لم يكن له معارض. لكن لا تكرم زيدا العالم وجد له معارض وهو أكرم زيدا شنو العالم، يتعارضان يتكاذبان لا مرجح يتساقطان، حينئذ تصل النوبة علما إلى العام. ليش؟ لأن هذا العام لم يقم دليل، لم يثبت أن له شنو مخصص، لم يثبت أن له مخصص. لماذا؟ لأن ما يصلح أن يكون مخصص إلا قد سقط بماذا؟ بالتعارض، فتصل النوبة إلى أصالة العموم، مع أن أصالة العموم أيضا واقع في طول ذلك المخصص، واقع في طوله كما بينا، لأن النوبة كما قلنا لا تصل إلى أصالة العموم في العام إلا إذا فرضنا عدم وجود مخصص له الا اذا فرضنا عدم وجود والا مع وجود المخصص لا تصل النوبه الى العام، هذا واضح. اذا اطاله العموم ياتي طول احد الخاصين المتعارضين كما هو الحال في محل الكلام. الاصل الطولي في محل الكلام هو في طول احد الاصلين العرضيين المتعارضين، في طول احد الاصلين. فإذا ما نحن فيه هو من قبيل إطالة العموم في المثال السابق، فلماذا يفرق بينهما ويلتزم في محل الكلام بعدم الانتهاء إلى الأصل الطولي بعد تطابق الأصلين العرضيين، بينما هناك يلتزم بالانتهاء والرجوع إلى إطالة العموم في العام بعد تعارض الخاصين وتطابقهما؟ سهل وطيب، هذا تساؤل يحتاج إلى الجواب عنه. وصلى الله على محمد وآله.